أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ليس لك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. التربية جوهر الحضارة وأساس فعل الإنسان. التربية عنوان تقدم الأمة أو تخلفها. التربية فرصة كبرى للبشر على أي مستوى وفي أي مكان لكي يبلغ مدارج الكمال. وبالرغم من أن هذه الحقيقة واضحة جدا إلا أن هناك تساؤلات. من المسؤول عن التربية؟ هل أقرب الناس إلى الفرد وهم الوالدان والأقربون أم المجتمع؟ وما هي الأسس الحقيقية للتربية الصالحة؟ ونحن اليوم حيث نعيش ظروفا بالغة دقة، ظروف حرجة قلقة، لأننا نتعرض لموجات متلاحقة من الهجوم المركز على قيمنا وعلى أخلاقنا وعلى هويتنا وعلى مصالحنا. هذه الموجات تتلاحق كل يوم بصورة قد لا تبدو للإنسان أنها ذات الصورة السابقة، ولكنها بالتالي بالجوهر هي واحدة ومصدرها واحد. بالإضافة إلى شياطين الجن فهناك شياطين الإنس الذين يغذون هذه الهجمات. والتربية الخندق الأول والأساسي الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يتحدى كل الهجمات المعاكسة ويصمد أمام أعتى القوى الخبيثة الماكرة التي تحاول أن تهدم صرح حضارتنا وتهدم بنيان أخلاقنا وتمسخ شخصيتنا. التربية، ولكن هذه التربية لم تحظى عندنا وفي ثقافتنا وفي أحاديثنا بالاهتمام الكافي، لذلك نحن بحاجة إلى أن نذكر أنفسنا بها. أولا، السؤال الأول: من المسؤول عن التربية؟ لا ريب أن المسؤول الأول هو الأسرة. من هنا أن الإسلام يركز على الأسرة وحينما يقول سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما بني في الإسلام بناء خير من النكاح، لأن هذه وسيلة لإيجاد أسرة فاضلة، أسرة قادرة على أن تكون وعاء للتربية الفاضلة، وعاء للتجارب، وعاء للقيم. ولذلك تجد أنت اليوم هناك تركيز على تحطيم هذا البناء، بناء الأسرة، إما عبر نشر الخلاعة والميوعة، وإما عبر إيجاد بعض الأفكار التي تؤدي إلى الخلاف والصراع داخل الأسرة. يغرون الفتاة على زوجها والفتى على زوجه أي زوجته، ويحاولون تفكيك الأسرة بالأفلام، بالأخبار، بهذه الوسائل الجديدة للتواصل الاجتماعي، بعشرات الوسائل. وقد سبق وأن بينت بعضها في الأسبوع الماضي، وهي قصة رهف وقصة أمثال رهف، هي تدخل في هذا الاتجاه، محاولة تفكيك الأسرة، وأن يقولوا للولد وللبنت ما عليك بأبوك ولا بالأقارب، وتبرأ منهم، ويحاولون أن يبثوا الفرقة في هذه الأسرة، يعني شرخ هذا البناء. بس الأسرة حالة فطرية، أسرة ستالين ومن بعده موتسيستونغ، أحدهما في الاتحاد السوفياتي السابق والثاني في جمهورية الصين الشعبية، ما استطاع أن يهدم الأسرة، بكل المحاولات حاولوا تحطيم الأسرة، عادة الأسرة. القيم الغربية وما في الغرب من توجهات حاولوهم أيضا تحطيم الأسرة بطريقة أو بأخرى، وعادة الأسرة كأقوى ما تكون. لماذا؟ لأن هاي فطرة الإنسان، عقل الإنسان. أنا أشوف كل الطيور عندهم أسرة، النحل عنده أسرة، النمل عنده أسرة، يعني الأحياء الأخرى عندهم نوع من التماسك والتعاون بين الأنثى والذكر، فيريدون أن يحطموا هذا. والآن إحدى الجامعات الغربية، ما أدري من وراها، هاي جامعة مسوية فلستة بالجنس، يقول الإنسان مو ذكر وأنثى، إنسان تسع أنواع، ذكر وأنثى، هذا أخو واحد، ذكر فيه أنثى، أنثى فيه ذكر، كذا. فتح دلال محاولة أنه، وهذا التحول الجنسي اللي بدأ هسه، تحول الجنسي فشذوذ عند البعض، ولكن يفروزوه ويحولوه إلى قضية كبيرة، ويبثون أخبار حوله. ليش؟ في النشرات الخبرية تجد عادة كل يوم مسألة ما يسمى بالزواج المثلي. تعرف الزواج المثلي الآن في العراق، في أرض العراق، بعض المناطق في شمال العراق بعلم للمهتمين بالمثلية، علم المثليين، محاولة إيجاد هذه الحالة. كل ذلك من أجل تحطيم الأسرة، ولكنهم لن يستطيعوا، لأن هذه نقطة مهمة، هذه قناعة الإنسان، هذه فطرة الإنسان، وجدان الإنسان. إذن لكن السؤال هنا، هذه الأسرة كيف تربي أبنائها؟ في سورة لقمان برنامج شبه متكامل حول هذه النقطة. في البداية أولا لقمان ينصح ابنه، معناه شنو؟ معناه أنه الأب يجب أن تكون علاقته مع ابنه ليست مجرد علاقة شنو؟ علاقة الإطعام والإكساء والإنفاق وما أشبه، والدفاع عن وجوده المادي، بل العلاقة تتجاوز ذلك إلى إيجاد نوع من الترابط الروحي والعلمي والقيمي. هذه نقطة واحدة. ثانيا، يبدأ لقمان في البدء يعطي فرصة للفرد أنه ارتباط بالوالدين تكون ارتباط وثيق جدا، ولكن من دون أن تتخطى هذه الرابطة
العلاقة بين الإنسان وبين الله، العلاقة بين الإنسان وبين الله هي الأساس، أما العلاقة بين الوالدين فهي فرع للعلاقة بين الإنسان وبين ربه، وهذه نقطة أخرى سنقرأها إن شاء الله. مسألة ثالثة يبين بعد العلاقة في داخل الأسرة العلاقة مع المجتمع. العلاقة مع المجتمع تنظمها بصيرة أساسية واحدة، وهي بصيرة المسؤولية، أن الإنسان مسؤول. تربية الإنسان على أنه ليس فوضى، ليس متحللا، ليس حرا إلى هذه الدرجة أن يفعل ما يشاء، إنه يعيش في مجتمع ولا بد أن يكون عند ضوابط هذا المجتمع، ضوابط مهمة في المسؤولية. ومن ثم الحديث عن الصلاة، ومن ثم حديث عن بقية الأمور المرتبطة بالمجتمع. إذن الأسرة مسؤولة والمجتمع مسؤول. لماذا؟ لأن التربية ليست فقط في إطار الأسرة. أنت ما تريد تربي فد واحد بس يعيش في بيته، تريد تربي الولد حتى باكر يطلع برا ويتعامل مع الناس. فإذا جزء منه مرتبط بالأسرة وجزء منه مرتبط بالمجتمع. وإذا إحنا قصرنا في أي جزء من هذين الجزئين فنحن سوف نجد التربية خداج. خداج يعني شنو؟ يعني مثل الطفل اللي يولد بعد ما مكتمل، إنسان ما متكامل، إنسان معلول معوق. جسم زين ما شاء الله جنتل، لكن روحه معوقة، ما يعرف كيف يعيش، لو يرتبط 100% بأسرته ولا ينفتح على المجتمع، أو يرتبط بالمجتمع ويتمرد على أسرته، وكلا الأمرين بين إفراط وبين تفريط يؤدي إلى خطر عظيم. هذه النقطة الأولى اللي بريد أبينها. أما المسألة اللي أريد قبل ما أدخل في تفاصيل الآية الكريمة أبينها، أنه في المجتمع العراقي نحن لعله وزارة التربية والتعليم هي أثقل الوزارات أو متقارنة مع مثل وزارة الأمنية الكبرى، دفاع وداخلية وما أشبه. ليش؟ لأنه شعب كبير وحاجة لتربية من ابتدائية وثم إلى الجامعة. الجامعة طبعا تتحمل مسؤوليتها وزارة التعليم العالي، إلا أن هذه الوزارة بحاجة إلى ترشيد. كيف بحاجة إلى ترشيد؟ بحاجة إلى أن نفكر كيف، أولا ما هي القيم المثلى التي ينبغي أن تغذي وزارة التربية والتعليم الجيل الصاعد. شنو القيم؟ نفهم هذه القيم شنو؟ ومن يرسم خارطة الطريق لهذه القيم؟ وكيف إحنا نربي إنسان متكامل؟ صراحة هذا السؤال يبقى بلا إجابة. ليش بلا إجابة؟ لأنه كان في يوم من الأيام بعض الناس في تاريخ العراق أخذوا كتب كتبوا ورتبوا ولجان معينة، بس المجتمع العراقي في واد وهذه الكتابات في واد آخر. لذلك رأينا الجيل الخداج، لا تنسى الكلمة الخداج، الجيل الخداج يعني الجيل غير المتكامل، الجيل اللي مو واضح رؤيته تجاه المستقبل، الجيل اللي ما عنده ضوابط واضحة في حياته. هذه نقطة مهمة. من هنا علينا أن نطرح القضية طرحا عاما للمجتمع العراقي كله، بعلمائه، بشيوخ العشائر، بالأكاديميين، بالمفكرين في هذا المجتمع، يرسموا سياسة واضحة للتربية. شيردوا وإحنا عندنا مصادر عظمى، عندنا القرآن الكريم، هذا مصدر يغنينا ويغني ملايين الأجيال القادمة. هي كل ما يشاء الإنسان، بس وين إحنا؟ وين القرآن؟ ليش ما استنبطنا من القرآن الكريم الوسائل الصحيحة لتربية الإنسان، تلك التربية المتكاملة، تربية اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عنه أن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه، وهو أدبني وأنا أؤدب المؤمنين. هذه التربية، تدرس حياة الرسول، أخلاق الرسول، وكل ما يتصل بالرسول من شخصية، شخصية شجاعة كريمة محسنة، شخصية متعددة الأبعاد، شخصية هي الأرقى بين كل شخصيات العالم، وأنت لازم تقتبس من سيرة الرسول أساليب التربية، ومن كلماته، وسيرة الإمام علي وكلماته، وسيرة الأئمة، وسيرة أولادهم وأصحابهم. يعني أنت بس يكفيك، وأنا أتحدى هذا الكلام، أقوله وأتحدى بهذا الكلام الآخرين، أنت بس يكفيك أن تدرس حياة أصحاب الإمام الحسين وأهل بيته في كربلاء لتأخذ منه دروس وافية في أهداف التربية الإلهية. تأخذ من أبو الفضل العباس كيف تربي الناس على الوفاء، على الشجاعة، على المعرفة، على كل شيء، وكذلك من علي الأكبر سلام الله عليكم من القاسم، وكذلك من الأصحاب، من زهير بن القيل، من مسلم بن عوسجة، من حبيب المظاهر، من فلان وفلان وفلان. ومن هذه ومثل هؤلاء بالعشرات في تاريخنا. احنا تركناها وين رحنا؟ البديل شنو؟ بديل فراغ. هاي نقطة أولى. نقطة ثانية فيما يرتبط بالمدارس الخاصة، وزارة التربية على أهميتها. وما احترامي لكل معلم، لكل مدرس، لكل مدير، لكل موظف في هذه الوزارة العظيمة. أنا أقول وزارة التربية لا تستطيع أن تفي بكل المسؤولية، لابد أن يدخل القطاع الخاص. أنت إنسان عندك رؤية، تفضل أسس مدرسة واهتم وحاول تنزل هذه رؤيتك، وحاول تربي الرجال الطيبين. طيب أنا أنت فلان وفلان، وكم من إنسان في العراق كما في غير العراق عندهم أفكار معينة، عندهم توجهات جيدة يمكن أن يساهموا في تربية الجيل القادم. بس هنا شيء إحنا نريده من وزارة ومن الحكومة، أن تهتم بهذه المدارس الخاصة. في العالم اللي عنده مدرسة بطريقة أو بأخرى يدعمون. وأنا ما أريد أفصل لك الحديث، بس أنا عندي تجربة وحاجي ويا مسؤولين كبار في الغرب، يقول أي إنسان يريد ربي ابنه إحنا ندعمه، يدعموه بالمال، يدعموه بتراخيص، يدعموه بكل شيء. أما إحنا بلدنا المدرسة الخاصة نضايقها، ما له معنى هذا. شو نضايقها؟ هو هذه المدرسة الخاصة إذا تتحمل جزء من العبء عن وزارة التربية، فأنتوا لازم تهتمون بها، مو تضايقوها. وهذا سيرة العالم، أدرسوا قوانين العالم، روحوا شوفوا العالم شلون يتعامل مع المدارس الخاصة عادة، وهي التي تقوم بدور. هذه نقطة مهمة. ونقطة أخرى، على المجتمع أن يهتموا بالمدارس الخاصة. أنا ما أقول أولادكم لا تخلوه في المدارس العامة، لكن أقول هذا أيضا طريق ممكن أن واحد يسلك هذا الطريق، ويمكن للأموال الدينية، للأوقاف الشرعية، للحقوق الشرعية، للناس الطيبين في هذا البلد، للمتبرعين، للخيرين، أن يقوموا بدور في تنشئة الجيل القادم. وما شاء الله احنا الماكنة الانتاجية عند الشعب العراقي قوية وجيدة ومستمرة والحمد لله، الله يزيدهم. فما دام عندنا، ما دام عندنا هذا، فما معناه عندنا عدد هائل وكبير من النش الصاعد اللي لازم احنا نعطيهم حقهم في التربية والتوجيه. مسألة ثالثة الأسرة. أرجع إلى الأسرة وأقول أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، لا تقعدوا تنتظرون شنو. أنتوا قسموا وقتكم إلى أقسام، قسم اهتمام بشغلكم كأشخاص عندكم أعمالكم، قسم اهتمام بالعائلة، قسم اللي مرتبط بالاهتمام بالعائلة مو كله على الأكل والشرب. اقعدوا مع الأبناء، انفتحوا عليهم، دعوهم ينفتحون عليكم. أنا كنت قاعد مكان، كان واحد أب قاعد قديم، ابنه إجى، هذا ابنه طرده، راح بعد ابن الثاني إجى طرده، اردود راح ابنه أول، اردود إجى طرده. قلت له ليش تطرد أولادك؟ قال عندي شغل. قلت له هم أولادك، هاي أسلوب شنو؟ قلت له أنت، أنا مثل ما أشوف في ملامح أبنائك أن عندهم جوع الأبوة، يعني الحاجة إلى الأبوة مثل جوع عطش. قال والله إيه، كان أنا أعيش في لندن وما أشوف أولادي الأسبوع يمكن في النصف ساعة أتواجه وياهم، صبح أطلع بعدين هم يطلعون، بالليل أجي هم نايمين إلى آخره. يشيك زين تربية. الطفل سأل أمه، طفل صغير كان، واحد من أقاربنا، سأل الأم، قال لها ماما هذا الرجال بعض الأحيان يجيب بيته منه؟ أبوه. قال هذا اللي بعض الأحيان يجيب بيتنا، ماذا يشوفه؟ هاي طريقة صحيحة؟ انفتحوا على بعض، عطلتكم استفيدوا منها، روحوا مع بعض للنزهة، للزيارة، لزيارة الأقارب. هذه ناحية مهمة جدا. دعوا الابن ولدكم أو بنتكم يثق بكم ثقة كافية، يثق بهذا البيت، ينتمي إلى البيت. يعني لما ينتمي هو إلى بيته، ينتمي إلى أسرته الكبيرة، ينتمي إلى عشيرته، ينتمي إلى وطنه. بينما حينما أنت في البيت تطرده، هذا كل الانتماءات تنفصم في حياته، لا إلى بيته ولا إلى عشيرته ولا بيته، يقول أنا ما عندي وطن، حتى لقبها يغير، اسمها يغير باكر. وهذا اللي نشوفه مع الأسف الشديد، اسمه يغيره وجوازه الأصلي يشقه ويروح يرتمي إلى أحضان الآخرين. وهذا اللي نشوفه. ليش؟ هذه المشكلة في البيت، في الأسرة. بس ندرس ما قاله لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة. إلهي ما هي الحكمة؟ الحكمة أن أشكر لله. لما الله قال للقمان يا لقمان أشكر ربك، يعني شنو؟ يعني بس صلي؟ يعني صلي؟ صليت بعد اهتم بزوجتك، يعني نعمة من الله، شكر النعمة أن تعطي حقها، واهتم بأولادك، اهتم بمجتمعك، اهتم بوطنك. يعني كل نعمة ينعمها ربنا عليك فلا بد أن تشكرها. بماذا تشكرها؟ بإعطاء حقها. ثم قال ربنا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. هذه شكرك يرجع إليك. أما اللي يكفر فإن الله غني حميد، الله ما يحتاجك، أنت تحتاج إلى الله. ثم يجي حديث هذا، الله أدب نبيه لقمان، أو أدب هذا الحكيم العظيم لقمان بهذا الأدب. ثم لقمان هنبحث ويا ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، شوف وهو يعظه، يعني هناك
مساحة معينة من الوقت يجب أن تضعها أمامك في سبيل موعظة ابنك.
يقول والله يروح المدرسة ليش علي، يروح المسجد، حتى المسجد، حتى خطيب المسجد، حتى عالم المسجد لا يغنيان عنك. لابد أنت كشخص تقوم بهذا الدور.
يا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول شيء أعطى حرية كرامة. الشرك أساسا هي شنو؟ الشرك هو انطواء الإنسان، انكفاء الإنسان. الشرك يعني الإنسان ينسلخ من إنسانيته، ينسلخ من ذاته، يتبع غير الله. هذا معنى الشرك. هذا أول شيء لازم المربي يعطي حس الكرامة والحرية، وهو الشرك، وهو التوحيد اللي يخالف الشرك. ثم وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. إلهي شنو أسوي؟ ربنا يقول أن اشكر لي ولوالديك. أول لازم واحد يشكر ربه، وبعدين يشكر الوالدين، لأن الوالدين طريق اللي الله سبحانه وتعالى عبره وصل له النعم. إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن التربية لها سقف، يعني الانتماء إلى العائلة إنما هو في حدود الشريعة، إذا تجاوز الحدود فهذا الانتماء ما له معنى. وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. روح دور على الناس الطيبين وانتمي إلى خطهم، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بعدين ربنا بيّن أن الأب هذا الحكيم لقمان سلام الله عليه قام يكرس في ضمير هذا الولد روح المسؤولية. يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. كل عمل من عندك لك جزاءك، فلا بد أن تفكر العمل أنت شلون تسويه. إن الله لطيف خبير. ثم قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. بدأ يحدث عن الواجبات الاجتماعية، إقامة الصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر عند الهزاهز، إن ذلك من عزم الأمور. ثم بيّن بعض الأمور الأخرى، لا بد أن أيضا أمر بها مرورا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. علمه التواضع، علمه أن لا يستطيل على الآخرين، أن لا يتكبر على الآخرين، واقصد في مشيك، وعلمه أن يعرف حياته يكون معتدل، لا إفراط ولا تفريط. واغضض من صوتك خلي صوت معتدل. ليش؟ لأن إن أنكر الأصوات صوت حمير. الحمير يطلع آخر ما عنده من الصوت، الناس ما يحبون، بس البلبل ما يشكل والناس يحبون صوته. فتس لا تصير أجلكم الله مثل ذاك اللي كل ما عندك من صوت طلع، تكلم بقدر الحاجة. خب أخواني، نحن في مرحلة من مراحل الحياة الحرجة في العراق، وقلت لكم أن هذه الموجات المتلاحقة من الأعداء ضد قيمنا وضد أخلاقنا وضد شخصيتنا وضد مصالحنا وضد وطننا، هذه يجب أن نردعها. وأبدأ بالتربية، سواء التربية الأسرية أو التربية الاجتماعية من خلال وزارات التربية والتعليم، أو من خلال بقية الوسائل التي